الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. هذا الباب فيه الأمر بالوضوء لمن يريد أن يمسك المصحف ويقرأه، ولا يجوز لغير المتطهر أن يمسك القرآن أو المصحف على القول الراجح عند أهل العلم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه مسائل كثيرة وفرائض وسنن. فمن ضمن المسائل الذي اشتمل عليه هذا الكتاب عدم مس القرآن إلا رجل طاهر. قال أبو عمر: وقد ذكرنا أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم، معروف يستغنى بشهرته عن الإسناد. فهذا مما يقال: هذا الحديث تلقي بالقبول ولا حاجة إلى البحث عن إسناده، فإن من أسباب القبول تلقي الحديث عند العلماء بالقبول. فإذا تلقي الحديث بالقبول فإن هذا أرفع من النظر في رجال السند والحكم عليه من خلال رجال السند. قال أبو عمر: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا طاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم. إذن عدم مس المصحف لمن لم يكن على طهارة، هذه مسألة تكاد أن تكون إجماعا، بل ادعى بعض أهل العلم أنها إجماع. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء. قال إسحاق بن راهوية: لا يقرأ أحد المصحف إلا هو متوضئ، وليس ذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه مسألة تكاد أن تكون إجماعا، بل ادعى الإمام ابن رجب أن فيها إجماع، وإن اختلف وجه الاستدلال في هذه المسألة، فبعض أهل العلم يستدل على هذه المسألة بالآية لا يمسه إلا المطهرون، ويحمل المتطهرين أو المطهرون في الآية على المتطهر من الأحداث، بينما بعض آخر من أهل العلم يقول هذه الآية لا يستدل بها في هذه المسألة، وإنما لها أدلة أخرى، وإنما الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون إنما هو اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرين في الآية إنما هم الملائكة. ولكن هذه المسألة وإن لم يستدل عليها بهذه الآية، فهناك أدلة أخرى، منها هذا الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول. قال أبو عمر: وهذا يشبه مذهب مالك على ما دل عليه قوله في موطئه. وقال الأوزاعي وأبو ثور وأحمد: وأبو ثور لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتطهر ولا غير المتوضئ. قال يحيى: قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. هذه أيضا مسألة أخرى، وهي حمل المصحف بعلاقته، والعلاقة هي الحبل الذي يربط بالمصحف أو يربط بالكيس الذي فيه المصحف، فهذا أيضا لا يجوز حمل المصحف بعلاقته وبحبله الذي ربط بكيسه أو الوعاء الذي فيه المصحف. كذلك أيضا قال: لا يجوز حمل المصحف بوسادة، والوسادة هي المخدة، فلا يجوز للإنسان أن يضع المصحف على وسادة ثم يحمل وسادة، لأنه ينسب إليه أنه يحمل مصحف ولا يقال له إنه يحمل وسادة. فالفرق بين أن يقال هذا يحمل كذا وفي ضمنه المصحف، أو أن يقال هذا يحمل المصحف. فمن وضع المصحف على وسادة وحمل الوسادة فإنه يقال إنه قد حمل المصحف بوسادة، ولا يقال له إنه يحمل وسادة. طيب، قال مالك: ولو جاز ذلك لحمل في أخبئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له. يقول الإمام مالك: لو جاز ذلك، يعني لو جاز أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة، لو جاز ذلك لحمل في أخبئته. والأخبئة هي الآنية أو الأقياس التي يوضع فيها المصحف. فيقول هذا مثل هذا: لو جاز هذا لجاز هذا، وهو حمل المصحف في أخبئته، يعني في الأشياء التي يحمل بها المصحف ويوضع فيها. طيب، ما هي العلة في المنع من حمل المصحف أو مسه لمن لم يكن على طهارة؟ هل معنى ذلك أنه كره هذا من أجل ألا يدنس الحامل أو الماس للمصحف المصحف، أو من أجل شيء آخر؟ يقول الإمام مالك: ولم يكره ذلك، يعني لم يكره حمل المصحف ولا مسه، من أجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. إذن العلة في تحريم المصحف لغير المتوضئ ليس من أجل أنه في يده نجاسة يمكن أن يدنس المصحف بها، ليست هذه العلة، وإنما يقول: وإنما ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما بالقرآن وتعظيما له. إذن العلة ليست من أجل التنجيس، ولكنها من أجل إكرام القرآن وتعظيمه. فمن لم يكن على طهارة فلا يجوز له أن يحمل المصحف إكراما للقرآن وتعظيما له. طيب، قال أبو عمر: إنما رخص مالك في حمل غير المتوضئ للمصحف في التابوت والغرار، لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف، وإنما قصد إلى حمل التابوت وما فيه من مصحف وغيره. وقد كره جماعة من التابعين منهم القاسم والشعبي وعطاء نص التراهي التي فيها ذكر الله على غير الوضوء، فهو لا شك أشد كراهية أن يمس المصحف غير متوضئ. لكن إذا كان المصحف في كيس كبير أو في تابوت أو في صندوق أو في شيء فيه أمتعة أخرى وحمل هذه الأشياء فإن الحمل لا ينسب إلى المصحف ولكن ينسب إلى هذه الأشياء، فيقال يحمل تابوتا أو غرارة أو جوارقا أو كيسا وفيها أشياء ومنها مصحف، فإذا حمل المصحف بهذه الأشياء الكبيرة فإن هذا لا بأس به ولا ينسب إلى حامله أنه حامل للقرآن. قال هنا: وأما الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان فلم يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس بطاهر، وقولهما عندي شذوذ ومخالفة للأمر، وإلى قولهما ذهب داود بن علي قال لا بأس أن يمس المصحف والدنانير والدراهم التي فيها ذكر الله الذنوب والحائض، وقال ومعنى قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، ولو كان ذلك نهيا لقال لا يمسه، واحتج أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس. هذه مسألة شذوذ، والقول بحمل المصحف ذهب إليه الحكم بن عتيبة الكندي وحماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، وتابعه على ذلك داود بن علي الظاهري، فهؤلاء هم الذين شذوا عن الجماعة وعن جماهير أهل العلم، فالقول بالجواز هو قول بالشذوذ، والعلماء يحذرون من تتبع الشواذ والأقوال الساقطة، والإنسان إذا تتبع الشواذ فإنه لا يحتج في كل مسألة أن يجد شاذا واحدا أو اثنين يخالف ما ذهبت إليه الجماهير وما ذهب إليه أهل العلم، فالقول بالجواز هو قول بالشذوذ. واستند داود إلى الآية وقال هذه الآية لا تدل على ما هنالك، وإنما الحديث الذي فيه إن المؤمن ليس بنجس دليل على أن الإنسان المسلم يجوز له أن يحمل المصحف وإن لم يكن متطهرا لأنه ليس بنجس. إذن استدل بالآية بهذا الحديث وقال الآية ليست بدليل في ذلك، وإنما المقصود بالآية الملائكة. فالعلماء يختلفون في المراد بالآية، ولكنهم لا يختلفون في هذه المسألة، فمن خالف أهل العلم من الصحابة والتابعين فقولهم محدود ومردود بالإجماع الذي قبله. طيب، قال أبو عمر: قد يأتي النهي بلفظ الخبر ويكون معناه النهي، وذلك موجود في كتاب الله كثير. أبو عمر يريد أن يجيب عن استدلال داود بهذه الآية وتفسيره، حيث قال إنه لو كان المراد بالنهي هنا لقال لا يمسه بدل لا يمسه، لأن لا يمسه خبر ولا يمسه نهي، فقال لو كان المراد بالنهي لقال في الآية لا يمسه إلا المطهرون، لكن في الآية لا يمسه ها بلفظ الخبر. قال في النهي لا يمسه بفتح السين، لا يمسه لأنه إذا اجتمع يعني في المضاعف فيه الإدغام والفك، لا يمسسه أو لا يمسه فيه الإدغام وفيه الفك، والآية فيها إدغام. فالنهي كان يقال إذا كان المراد النهي لقيل لا يمسه، لكن الآية في التلاوة لا يمسه. فيقول أبو عمر يعرف من لغة العرب أنه هناك استعمال للخبر بمعنى النهي، فهذا موجود في كتاب الله كثير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى الزاني والزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية، فهذا خبر وليس نهيا، ولكن المقصود النهي، وهو أنه لا يجوز أن ينكح الزانية إلا مثلها زاني أو مشرك. والآية مما قيل إنها من أشكل الآيات في القرآن في المعنى، وقد دندن حولها كثيرا الشيخ الأمين الشنقيطي، وكل ما أدلوا بتفسير أوردوا عليه كذا من الأكرام. وعلى كل حال، فالمقصود أنه ورد في القرآن إطلاق الخبر وإرادة النهي. يقول هنا ولو لم يكن عنده في هذا الخبر معنى النهي ما أجاز فيه النسخ ومثله كثير. قال سعيد بن المصيب هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فقالوا إن النسخ لا يرد على الأخبار ولا يمكن أن تنسخ الأخبار، لكنه لما حمل الآية على أن المقصود فيها النهي تسنى له حينئذ أن يقول هذه الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام منكم. فلو كان المقصود بهذه الآية الخبر لما جاز أن يقول الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام منكم. وقد قال الإمام مالك إن أحسن ما سمع فيها أنها مثل قول الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الإمام مالك لا يستدل بهذه الآية على المسألة، بل يفسر الآية بالملائكة، لكنه يرى أن هذه المسألة لا يجوز فيها الخلاف وأنها مسألة إجماع. قال أبو عمر وقول مالك أحسن ما سمعت يدل على أنه سمع فيها اختلافا، وأولى ما قيل به في هذا الباب ما عليه جمهور العلماء من امتثال ما في كتاب الله ومن امتثال ما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن أحد إلا هو طاهر. وإن اختلفوا في الاستدلال بالآية، لكنهم ما اختلفوا أن هذه المسألة يعني مسألة تكاد أن تكون إجماعا. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهو يقول المقصود في كلتا الآيتين واحد، وهو أن الآيتين يقصد فيهما الملائكة، وهو وإن قال هذا القول ولم يستدل بهذه الآية إلا أنه استدل بالحديث الذي تلقي بالقبول. فالأدلة واردت في المسألة، وهذه الآية فسرت على أنها الملائكة، وفسرت على أنها المطهرون من الجن والإنس. الباب الذي بعده الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ هناك فرق بين مس المصحف وقراءة القرآن غيبا، فغير المتطهر الذي لم يكن جنوبا يجوز له إجماعا أن يقرأ القرآن غيبا ولا يمس المصحف، هذا أيضا جائز ولا غبار عليه، إلا للجنوب أو الحائض. فروى الإمام مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، عمر كان في الصحابة وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته وقضى حاجته، قضى حاجته الإنسانية، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، لأن الحدث الأصغر لا يمنع قراءة القرآن غيبا. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ ولست على وضوء؟ أنكر عليه، قال له: تقرأ القرآن وأنت لست على طهارة؟ فأعطاه جوابا شديدا جدا يناسب ما كان عليه رضي الله عنه من الشدة في الدين، فقال: أتقرأ ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ هل أنت نقلت هذا القول أو هذا المذهب عن مسيلمة الكذاب؟ هو الذي أفتاك؟ هذا فيه زجر شديد جدا. قالوا: الرجل المخاطب لعمر القائل له أتقرأ ولست على وضوء هو رجل من بني حنيفة، ممن كان آمن بمسيلمة ثم تاب وآمن بالله ورسوله. إذن هذا الرجل كان له علاقة بمسيلمة الكذاب يوما ما، فقال له: أنت كأنك تأثرت بدين مسيلمة الكذاب. ويقال إنه الذي قتل زيد بن الخطاب باليمامة، فكان عمر لذلك يستفضله ويبغضه، كأنه كان ثقيلا على عمر، سواء قيل إنه هو الذي قتل أخاه زيد بن الخطاب في اليمامة أو أنه كان من أتباع مسيلمة فتاب، كأنه كان ثقيلا عنده، فأعطاه جوابا جامدا. يقول هنا: وقد قال قوم إنه أبو مريم الحنفي وأبى ذلك آخرون، هذا ما سمي في الحديث، وقال بعض أهل العلم إنه يسمى بأبي مريم الحنفي، وأبى ذلك آخرون لأن أبا مريم قد ولاه عمر بعض ولاياته والله أعلم. وأما مسيلمة الحنفي كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة، فاسمه اليمامة بن حبيب، يكنى أبا هارون ومسيلمة لقب، هذا الكذاب، كذاب اليمامة يقال له اليمامة بن حبيب أبو هارون ومسيلمة لقب له. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث فيه دليل على جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إذا لم يكن جنبا، وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوز بهم، وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح، والسنن بذلك أيضا ثابتة، منها حديث مالك عن مخرمة عن قريب عن ابن عباس في حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيه: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فجلس ومسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. وهذا نص في قراءة القرآن طاهرا على غير وضوء. وحديث علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة. إذن هذه أيضا مسألة إجماعية، وإن كان الأولى والأفضل والأحسن أن يتوضأ الإنسان لقراءة القرآن أو لذكر الله، هذا شيء آخر. أما الجواز فهو جائز إجماعا. قال هنا: وقد شذ داود عن الجماعة فأجاز قراءة القرآن للجنوب. وقال في حديث علي: إنه ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تنطع. قال: حديث أن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة، ليس فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام فارغ، هذا فيه تنطع. قال أبو عمر: هذا اعتراض مردود عند جماعة أهل العلم بالأثر والفقه، لأن عليا لم يقله حتى علمه منه، ويلزمه على هذا أن يرد قول ابن عمر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن. كان أن يقول أيضا في هذا الحديث: ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عمر. وقول عمر: هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجمنا، كان يقول أيضا: هذا ليس فيه لفظ الحديث أو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل قول الصاحب: إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ونحو هذا ومثل هذا كثير. إذن ما ذكر أحدا من أهل العلم ذهب إلى جواز قراءة القرآن للجنوب إلا داود في القرن الثالث، في القرن الثالث داود فقط. فكيف نترك المذاهب أهل العلم وفيهم الصحابة ونذهب إلى قول داود الذي عبر عنه المؤلف بأنه شد عن الجماعة، والعلماء يحذرون من تتبع الشواذ والآراء الساقطة. طيب، ما جاء في تحزيب القرآن؟ تحزيب القرآن يعني التحزيب مأخوذ من هذه المادة، وهي الحاء والزاي والباء، وهو الجمع بعد التفريق، يقال حزب يعني جمع بعد الفرقة. والحزب في القرآن يطلق يراد به جزء مما يتعود الإنسان على قراءته في صلاته، ويقال أيضا الحزب جزء نصف الجزء، فالقرآن 30 جزءا و60 حزبا. وليس المقصود بالحزب 60، وإنما هو المقصود أن يتعود الإنسان على قراءة شيء من القرآن سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا هو مقصود المؤلف في قوله ما جاء في تحزيب القرآن. ثم ها هنا كتاب ألفه أحد العلماء اسمه عبد العزيز الحربي، تعرض لمسألة تحزيب القرآن وسمى الكتاب تحزيب القرآن، فذكر اختلاف السلف في تحزيب القرآن، يعني في القدر الذي يقرؤونه حتى يكملوا القرآن. فذكر حديث أبي داود، وفيه أن صحابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبضعت علينا الليلة. فقال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ هذا التابعي يسأل، يقول: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ يعني كيف تقرؤون القرآن وتكملونه، يعني الأجزاء التي يجزئونها حتى يكملوا القرآن. قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. كم هذا؟ إذن جزؤوه على 7 أجزاء، كل جزء أو كل قطعة يقال حزب. إذن حزبوا القرآن على 7 أحزاب، يعني على 7 أقسام. الحزب الأول فيه ثلاث صور، طبعا لا تذكر أو لا تقرأ أو لا تعد الفاتحة منها، ثلاث. الحزب الذي بعده خمس، الحزب الثالث سبع، الحزب الرابع تسع، الحزب الخامس 11، الحزب السادس 13، وحزب المفصل من سورة قاف. طيب، إذن هؤلاء الذين يحزبون القرآن على سبعة يستفتحون القرآن يوم الجمعة ويختمونه يوم الخميس ثم يبدأون يوم الجمعة. ذكر هنا الحزب الأول سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثلاث سور ليس فيها الفاتحة ولكنها معدودة معها. الحزب الثاني يوم السبت من سورة المائدة إلى يونس، خمس سور. الحزب الثالث يوم الأحد من يونس إلى سورة الإسراء. الحزب الرابع من سورة الإسراء إلى الشعراء، تسع سور. الحزب الخامس يوم الثلاثاء من سورة الشعراء إلى الصافات، 11 سورة. الحزب السادس من الصافات إلى قاف، 13 سورة. الحزب السابع هو حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن وهو المفصل، 65 سورة. يقول: على هذا التحزيب كان عليه من الصحابة عبد الله بن مسعود وتميم الداري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأبي بن كعب، كان يختم من الجمعة إلى الجمعة، وفي رمضان يختم كل ثلاث، ومن غير الصحابة قتادة، وإذا جاء العشر ختم في كل ثلاث، محمد بن سيرين وعلقمة وإبراهيم النخعي وأبو العالية، أكذلك عن نفسه ومن غيره. قال: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضريبة، وكنا نختم القرآن في كل ليلة، فشق علينا فقرأناه في ليلتين، فشق علينا فقرأناه في ثلاث، فشق علينا فلقينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمرونا أن نختم في كل سبع، فصلينا ونمنا ولم يشق علينا سبع ما شقت. والله قال هذا عبد العزيز: هناك ضابط ضبطه، قال: فمي بشوق. قال: هذا ضابط يضبط بداية الصور التي يبتدأ بها الأحزاب. يقول: فمي بشوق، فمي يعني الفاتحة، يستفتح الحزب الأول بالفاتحة، الثاني الميم يستفتح بسورة المائدة، الياء الحزب الثالث يستفتح بسورة يونس، الباء الحزب الرابع يستفتح بسورة بني إسرائيل، الباء بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل، الشين يستفتح من الشعراء إلى الصافات، الواو يستفتح والصافات إلى قاف، والحزب الأخير يستفتح به من سورة قاف. إذن طبب بهذه الكلمتين أو بهاتين الكلمتين: فمي بشوق. ثم يقول، وذكرته في أربعة أبيات أيضا، من أراد أن يكتب يكتب، يقول: ابدأ بجمعتك الغراء بالبقرة وبالعقود نهار السبت أو صحرة، يعني صحر السبت، ويونس الأحد الاثنين حزبك من سبحان يبدأ، يا من عمره عمره، يعني من عمر عمره بطاعة الله وذكره، وبعده الشعراء يوم الثلاث، ورد بأربعاء بصافات مع البررة. ريب يعني ورد يريد، ها ايش امره؟ ريب. واختم بقاف الى الناس الخميس وعد في يوم جمعتنا من سورة البقرة. فانضبطه البدايات بهذه الابيات الاربعة. ابدأ بجمعتك الغراء بالبقرة، وبالعقود نهار السبت أو صحرة، ويونس الأحد الاثنين حزبك من سبحان يبدأ يا من أموره عمره. وبعده الشعراء يوم الثلاث، ورد بأربعاء بصافات مع البررة، واختم بقاف إلى الناس الخميس وعد في يوم جمعتنا من سورة البقرة. ثم ذكر من كان يختمه في 8، ومن كان يختمه في 9، ومن كان يختمه في 10، ومن كان يختمه في 11، ومن كان يختمه في نصف شهر، ومن كان يختمه في 20 يوما، ومن كان يختمه في 25، ومن كان يختمه في شهر، ومن كان يختمه في 40. وليس بعد 40 إذن، انتهى أقل ما يختم القرآن فيه إلى 40 يوما. فمن ختم القرآن بعد 40 يوما فقد ضيع نصيبه. طيب، قال هنا، قال مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. طيب، هذا فيه مشكلة في الإسناد. يقول أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عن داود، وهو عندهم وهم من داود. داود بن الحسين قد سبق ترجمته وسبق الكلام فيه. يقول: لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن هذا وهم في السند، وصواب السند أن يكون عن صائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن عن عمر موقوفا. طيب، ومن أصحاب ابن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه خلاف آخر، وهو هل هو موقوف على عمر أو هو مرفوع. ففي بعض الروايات عن ابن شهاب موقوف على عمر، وفي بعضها مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود بن الحسين حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر. هنا أيضا فيه خطأ، كيف يقرأ هذا الجزء أو هذا الحزب من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؟ هذا وقت دقيق جدا لا يمكن أن يقرأ فيه الحزب. فقال: هذا وهم فيه يحيى بن يحيى حين قال: فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. قال أبو عمر: لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورب رجل حزبه نصف وثلث وربع ونحو ذلك، وقد كان عثمان وتميم وعلقمة يقرؤون القرآن كلهم في ركعة، وكان سعيد وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في الليلة. والذي في حديث ابن شهاب من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. إذن صواب الكلام هنا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هذا الذي فيه الصعة، إذا قرأ الإنسان حزبه فإنه كأنه قد قرأه من الليل وما فاته شيء. يقول: أوسع وقتاً ابن شهاب، أتقن حفظاً وأثبت نقلاً، وفي هذا الحديث فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وقيام الليل من أفضل نوافل البر وأعمال الخير، وكان السلف يقومون الليل بالقرآن ويندبون إليه، والآثار بذلك كثيرة عنهم، وفي فضل التهجد وأخبار المتهجدين كتب وأبواب للمصنفين، هي أشهر عند العلماء وأكثر من أن تجمع هنا. وحسبك بقول الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فذكر هنا أن أهل العلم كلهم يقولون إن قيام الليل والتهجد مندوب إليه، وأن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يخلي ليله من شيء من الصلاة أو التهجد. وقد ذهب عبيدة السلماني إلى وجوب شيء من قيام الليل، ولكنه قول شاذ. طيب، الحديث الذي بعده: قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، وسلني لم ذلك؟ قال: فإني أسأله. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: كنت أنا وهذا الرجل محمد بن يحيى بن حبان كنا جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، أخبرني الذي نقلته عن أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت. ذهب إلى زيد بن ثابت، وكان من أهل العلم بالقرآن، فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ هذا السائل يسأل زيد بن ثابت في قراءة القرآن في سبع ليالي. فقال زيد: حسن، هذا طيب، هذا حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، لكن بالنسبة لي أحب أكثر من ذلك، وهو أن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي من أن أقرأه في سبع، والأمر فيه سعة، وزيد يحب هذا. قال أبو عمر في رواية ابن المبارك عن يحيى: لأن أقرأه في عشرين أو نصف شهر أحب إلي من أن أقرأه في سبع. ثم قال: وأظن يحيى وهم في قوله أو عشر، لأن سائر الروايات فيها ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، إذن هذا أيضا مما وهم فيه يحيى، والصواب كما في سائر الروايات الأخرى: ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي. وسلني لما ذلك؟ سلني العلة، ما هي العلة في ذلك؟ فقال الرجل: فإني أسألك. طيب، أنا أعرض سؤالي عليه. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه، إني أريد أن أتأخر في ختم القرآن لكي أتدبر القرآن وأقف عليه عند حدوده وأوامره ونواهيه وحلاله وحرامه. فتدبر القرآن والتأني في ختمه أفضل من الإسراع في ختمه وعدم التدبر فيه، لأن الله ندب إلى تدبر القرآن. وهنا سؤال: قال سفيان بن عيينة عن عبيد المكتب قال: سئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وقرأ الآخر البقرة وآل عمران، فكان ركوعهما وسجودهما واحدا وجلوسهما سواء، أيهما أفضل؟ رجلان كان أحد يسرع القراءة والآخر يتأنى، فقرأ الذي يسرع سورة البقرة وآل عمران، والذي يتأنى قرأ سورة البقرة، وكلاهما يصلي، وجلوسهما وركوعهما وسجودهما واحد، أيهما أفضل؟ فقال مجاهد: الذي قرأ البقرة أفضل. ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة في ليلة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهد القرآن. بل التأمل والتدبر والتأني والتعايش مع معانيه أفضل من الهدرمة والإسراع في ختم القرآن. طيب، ما جاء في القرآن؟ وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. هذا الحديث يشير إلى نزول القرآن على سبعة أحرف، رواه الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قاري، وهو من قارة وليس منسوبا إلى القراءة، وإنما هو عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: سمعت عمر يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام. إذن هذا هشام بن حكيم بن حزام كان يقرأ سورة الفرقان، وسمع عمر يقرأه على الوجه الذي لم يقرئه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، ثم عمر أراد أن يأخذ بتلابيبه، يعني بمجتمع قميصه، يقال التلبيب أن تضع في عنق الرجل ثوبا وتقبض عليه ثم تجره به، ثم أمهلته حتى يخرج وينتهي من الصلاة. يقول: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا يقرأ قراءة ما أقرأتنيها. فقال: اتركه، أرسله. قال: اقرأ يا حكيم، يا هشام. فقرأ، فقال: هكذا أنزل. ثم قال لعمر: اقرأ أنت. فقرأ، فقال: هكذا أنزل. أنزل. إذن كلاكما كان يقرأ قراءة نازلة من السماء، وليس من حق أحدكما أن يعترض على الآخر، بل كلاكما محسن وقارئ لقراءة نازلة من السماء. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. فذكر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وحديث الإنزال إنزال القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث المتواترة، ولكن لم يأتي في واحد من تلك الأحاديث تفسير معنى ما أنزل القرآن على سبعة أحرف، ليس فيها شيء من تفسير ومقصود إنزال القرآن على سبعة أحرف. ومن هنا كثر خوض الناس في هذا الباب وكثرت الأقاويل فيه، حتى قال السيوطي: اختلف في معنى هذا الحديث على نحو من 40 قولا. اختلف في معنى هذا الحديث على نحو من 40 قولا. وقد يكون هو الحديث الوحيد الذي وصل الخلاف في معانيه إلى هذه الأقوال الكثيرة التي قد جاوزت 40 قولا. وبعض هذه الأقوال أقوال ساقدة لا معنى لها ولا يحتملها الحديث، وبعضها فيها وجاهة. ومراجعة هذه الأقوال تراجع في كتب علوم القرآن، فإن في هذه الكتب استعراض معاني هذا الحديث وذكر الأقوال التي قيلت في الحديث. ثم استعرض أبو عمر رحمه الله اختلاف القراء في هذه السورة، لأنه لم يذكر في الحديث اللفظ الذي كان يقرأه هشام وأنكر عليه عمر، ما ذكر في الحديث، فاستعرض جميع الكلمات التي وقع فيها خلاف بين القراء في هذه السورة، وليس في جميعها ما يدل على أن هشاما كان يقرأ على قراءة وعمر أنكر عليه هذه القراءة. طيب، هذه القراءات كلها نازلة من السماء، وقد قالوا هذه كانت مجرد رخصة وقد رفعت الرخصة وانتهى القرآن الذي وصل إلينا إلى حرف واحد. والقراءات المختلفة التي تقرأ اليوم إنما هي حرف واحد، وهو الحرف الذي جمعه زيد بن ثابت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة في آخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القراءات التي تقرأ اليوم قالوا إنها إنما هي حرف واحد، وإن هذه القراءات كلها كان يحتملها المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان وصنع منه نسخا إلى الأمصار الإسلامية، لكن صار لأبي بكر بن عربي خطأ فادح جدا في تفسير هذا الحديث، حيث ذكر أن المصحف الذي جمعه عثمان وأبقى عنده نسخة وأرسل نسخا إلى سائر الأمصار لم تكن مشكولة ولا مرفوضة، والناس قد قرأوا هذه المصاحف التي لم تكن منقوضة ولا مشكولة، فنتجت هذه القراءات من خلال قراءة الناس لهذه المصاحف التي لم تكن منقوضة، وهذا خطأ فادح جدا. فهذا يستلزم أن هذه القراءات إنما هي اجتهادات الناس وليست قراءة نازلة من السماء. ثم قال: وهذه القراءات السبعة التي يقرأ اليوم إنما جمعها بعضهم حسب ما شذ عن خط المصحف. هذه القراءات التي تقرأ إنما هي عبارة عن الشذوذات التي شذت عن هذا المصحف، وهذا عكس الأمر وإساءة إلى القراءات السبعية المتواترة. وهذا يقال الإنسان إذا دخل في شيء لا يحسنه أساء إلى الفن وأساء إلى نفسه، فهو لم يكن من أهل الاختصاص في القراءات وأطلق هذا القول الغريب. ثم قال أبو عمر: وفي هذا الحديث ما يدل على أن في جبلة الإنسان وطبعه أن ينكر ما عرف ضده وخلافه. يعني الإنسان من عادته وجبلته أنه إذا سمع شيئا لا يعرفه أسرع في الإنكار لما لا يعرفه، ولكن يجب عليه تسليم لمن علم. لكن إذا علم فيما بعد أن ما أنكره حق يجب عليه أن لا يعاند ويستمر في الإنكار، بل يجب أن يسلم لمن عنده علم في هذا. قال: وفيه ما كان عليه عمر من الغضب في ذات الله، وأنه كان لا يبالي قريبا ولا بعيدا، قد كان كثير التفضيل لهشام بن حكيم، ولكن إذ سمع منه ما أنكره لم يسامحه حتى عرف موضع الصواب فيه. كان عمر يثني على هشام وكان يفضله كثيرا، ولكنه لما سمع منه ما لا يحتمل أو ما لا يحتمل عنده أنكر عليه وشدد عليه الإنكار. قال: وهذا يجب على العالم والمتعلم في رفق وسكون. يعني إذا كان هناك خطأ من معلم أو من طالب يجب تلافي هذا الخطأ وإنكار هذا الخطأ، لكن يجب أن يكون بهدوء وسكون، وليس عن طريق السياح والجلبة والاتهام للناس وطعنهم وتعييرهم، بل يجب أن يكون يتم ذلك بكل هدوء وسكون. يقول: ومما يدلك على موضع هشام عند عمر ما ذكره ابن وهب قال: كان عمر إذا خشي وقوع أمر قال: أما ما بقيت أنا وهشام ابن حكيم فلا. كان يفضل ويعظم هكذا، ولكنه إذ سمع منه ما لا يحتمل عنده أن يكون قرآنا أنكر عليه وأسرع في ذلك. نكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.